هذا الشهر الكريم وحلوله ومجيئه إلى أهله وقومه. ولرمضان أهل يحبهم ويحبونه، يشتاق إليهم وإليه يشتاقون، على درجات في أهليتهم له أو معه وفي التناسب الذي بينهم وبينه من حيث إقبالهم على الرب جل جلاله وصلتهم بالإله الذي يقصدونه وحده فيكسبون صداقة هذه الكائنات التي عرفت عظمة الإله وسبحت بحمده جل جلاله على قدر قوة الإخلاص وارتفاع غشاوة الغفلة والمعاصي حتى لا يبقى شيء من قدرات الطبع ولا الهوى فيكون متناسبا مع رمضان من أوجه تكثر وتقل وتقوى وتضعف. فكما أنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فهؤلاء أهل رمضان فهم جنوب تتنزل فيها معاني القرآن، وكان وجه من أوجه الصلات من أوجه الوجوه في الصلات بينهم وبين رمضان. فسمعنا قول الإمام عيدروس بن عمر الحبشي في كل سنة في رمضان يفتح الله عليه في القرآن الكريم ما لم يكن معي من قبل، وفي كل سنة تتجدد الصلة بقوة التنزل. وقد سأله بعضهم عن المراد بالكرم في قوله تعالى إنه القرآن كريم، والكناية عن كثرة ما يعطي من المعارف والعلوم والدلالات لأرباب القلوب، فهو كريم، إنه القرآن كريم. الله، وبوجودهم ينعمون وينعم من عداهم ببركتهم بأسرار رمضان وبركاته. فإذا عدموا ذهبت على الناس حقيقة الخيرات والمبرات، فإذا لم يوجد له أهل بين الأمة صار حالهم أن يزدادوا فيه بعدا والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يفتح لنا باب لذة المناجاة وحلاوة المناجاة وطيب المناجاة له تعالى في علاه في هذه الليالي والأيام. بسم الله، ونبدأ درسنا في كتاب القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى.
ممكن هذا القدوة الحسنة في منهج الدعوة إلى الله للسيد محمد بن السيد علوي الملك الحسني، نفعنا الله بعلوم علومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه نفحة موجزة عن منهج الدعوة الإسلامية وعن حقيقة القدوة الحسنة في سبيلها، نفعنا الله بها وجعلها خالصة لوجه الكريم، آمين
آمين آمين يا أكرم الأكرمين. إذا أحد من أبرزهم الله تبارك وتعالى في الوقت المتأخر في علماء أهل السنة والجماعة الذابين عن شرع الله وعن منهج أولياء الله وعن مسلك الأصفياء عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وقد اختاره الله تعالى في رمضان، وكانت وفاته في رمضان عام كام؟ ها؟ عام 25 في 15 رمضان، عليه رحمة الله تبارك وتعالى ومن بديع ما حصل من 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 الصلة في السند بيننا وبينه أن للجد سالم أخذ عن جده عباس ولوالده أخذ عن الجد سالم وللوالد أخذ عن أبيه وله أخذ عن الوالد وقراءة عليه ولنا أخذ عنه. في المقدمة بعد البسملة حمد الله رب العالمين وهو ما افتتح الله به كتابه بربوبيته سبحانه وتعالى للعالمين تسري سرايات الهداية وتسري سرايات الدلالة والتبيين والتعليم والتوضيح والتقريب والإرشاد والتنقية والتصفية والترقية وما تعلق بها وما عداها أيضا. فالربوبية للإله الحق شملت كل مربوب في كل شؤونه وذراته من كل جانب ووجه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الذي أرسل إلى الخلق عامة وكان من قبله يبعث إلى قومه خاصة. أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب وصحبه كل من صحبه ممن آمن به فصحبه مؤمنا وثبت حتى مات على الإيمان أجمعين مهاجرهم وأنصاريهم السابقون الأولون ومن كان قبل الفتح ومن جاء بعد الفتح. قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. كلا وعد الله الحسنى في هذا بشارة الحق تعالى لعموم الصحابة بالجنة وكلا وعد الله الحسنى هؤلاء وهؤلاء وعلى آله وصحبه أجمعين. حشرنا الله في زمرتهم. وإنما يرد على حوضه ويتظل بظل لوائه ويدخل الجنة معه آله وصحبه ومحبوهم بس من الأمة ما حد يدخل ما حد يستظل بظل لوائه ولا يرد على حوضه إلا من أمته إلا آله وصحبه ومحبوهم بس. الله يجعلنا من محبيهم حقيقة. أما من خرج عن هذه الدائرة لا من الآل ولا من الصحب ولا من المحبين ما يجي ما يجي عند الحوض ولا يرد ولا يستظل بظل اللواء فين يجي. الله يرزقنا حقيقة محبتهم حتى يحشرنا في زمرتهم. أما بعد فهذه نفحات موجزة في ألفاظها عن منهج الدعوة الإسلامية الدعوة إلى الإسلام التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقة القدوة الحسنة في سبيلها وهو رسول الله نفعنا الله بها واجعلها خالص الوجه الكريم آمين. والحق تبارك وتعالى ينفع بما شاء وبمن شاء مراتب في النفع. فبعض الكلمات وبعض المؤلفات وبعض الآثار يعظم نفعها وبعضها يبتدي من حياة صاحبها ويستمر بعد وفاته وبعضها يكون شيء من النفع في حياته ويقل بعد وفاته وبعضه ما يظهر النفع في حياته ويظهر بعد وفاته وبعض يظهر في فترة من الفترات في مكان من الأماكن وهم درجات فيما يرتب الله من النفع بهم وبآثارهم. وخير الأمة أنفعهم للأمة وخير الخلق أنفعهم للخلق، فالله ينفعنا وينفع بنا، يكتب النفع بأقوالنا وأفعالنا وآثارنا، وفي الغالب على قدر ما يجذب في القلب من الحرص الصادق الخالص على نفع الناس يكتب النفع بأثار ذلك صاحب ذلك القلب على قدر قوة حرصه على أن ينفع. ولهذا قال الإمام أحمد بن حسن العطاس إن من الكتب ما ألف للجمع ومنها ما ألف للنفع، أي بحسب نية كاتبه ومؤلفه، بعضه للجمع فقط مجرد الجمع والتأليف والمكان، لكن بعضه للنفع مغزاه ينفع يريد أن ينفع. فلذا تجد انتفاع الخلق بالكتب، كتب أهل النيات في النفع تجد الخلق مندفعين بها انتفاع كثير مندشرين، والذين ألفوا للجمع يجمع كتبهم فوق المكتبات الهائلة في العالم تقعد ما يحصل بها النفع. الله يرزقنا نية النفع والحرص على النفع.
رضي الله عنكم. القدوة الحسنة في منهج الدعوة ضرورة الرجوع إلى السيرة النبوية، إن السيرة النبوية وسيرة الصحابة رضي الله عنهم وتاريخهم هي القدوة الحسنة في منهج الدعاء،
في مناهج الدعاء
والمصدر الكبير لقوتهم الإيمانية وعاطفتهم الدينية، ويقتبسون منها شعلة الإيمان ويشعلون بها مجاري القلوب ويرون فيها دعوة أخصها الإيمان والصدق،
احتضنها الإيمان والصدق
فهانت في سبيلها الأنفس على أصحابها والأموال على أربابها والعشيرة على أهلها، فاستعذب العذاب لأجلها، وتتابعت الرحلات لنشرها في مشارق الأرض ومغاربها وسهولها وحزونها وأغوائها وأنجادها فنسبت في ذلك اللذات وهجرت الراحات وتركت الأوطان، فبدأت الهجر وحر الأموال حتى أقصى اليمين على القلوب،
حتى أفضل
اليقين على القلوب، وسيطر على النفوس والعقول، وأقبلت القلوب على الله، فهبت ريح الإيمان القوي عاطفة طيبة مباركة، وقامت دولة التوحيد والإيمان والعبادة والتقوى، وانتشرت الهداية في العالم، ودخلت الناس في دين الله أفواجا.
الحمد لله على ذلك، قد أبرز الله نبيه ومن معه من الصحابة وآله الأطهار، وقد جدوا واجتهدوا وكابدوا ونشر الله على أيديهم الخيرات، فكان سيدهم في كل جهاد واجتهاد خير العباد صلى الله عليه وسلم، تحمل وصبر وكابد وجاهد وسافر وهاجر وجاع وظمي وأخيف في الله ما لم يخف أحد وأوذي في الله ما لم يؤذى أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا أيضا بيان حقيقة من وجهين، الوجه الأول ضرورة القدوة لكل مسلك في الحياة ولكل منهج، ولا شك أن دين الله تبارك وتعالى هو منهج الحق، فكل من أراد القيام به والدعوة إليه فلا بد له من قدوة ومرجعية، والله تعالى لا يلقي للناس كتبا وأحكاما بلا قدوات، فليختار المرسلين أولا من بين الناس وينزل عليهم الكتاب ويجعل والمنهج ويجعل فيهم مبين ويرسلهم ليكلموا الناس ويخاطبوهم وهم قدوتهم في ذلك. أما هناك مسلك ولم نجد من دون قدوة، لابد من القدوة. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. ولما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببقاء القرآن وحفظه إلى آخر الزمان، أكرمه معه ببقاء القدوة من المقترنين بالقرآن لن يتفرقوا. ولا ما ينفع كتاب وحده من دون حملة لأسراره وقدوات في فهمه والعمل به. هذا الوجه. الوجه الثاني أن الناس أجمعين والأمة خاصة محتاجون إلى الرجوع إلى تاريخهم وإلى أصولهم، وأن ما جعل الله للناس من قيم ومبادئ لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل مع تغير وسائل الحياة الكثيرة وأساليبها إلى يوم الدين. القيم هي القيم، المثل هي المثل، المناهج هي المناهج. فمن عهد آدم إلى اليوم الظلم حرام، هل ممكن مع تطور الإنسان يتحول الظلم إلى شيء طيب؟ ممكن هذا. والإنسان تقدم والناس تقدم وتغيرت الأحوال، فإيش تغير؟ الظلم جريمة مهما كان الأمر، ما يمكن يتغير هذا. بل في أصل الخلق والتكوين ما يمكن تطور. من عهد آدم الإنسان يمشي على رجلين، أيوة، وبعدين الحين طور يمشي على كم؟ يرجع إلى واحدة ولا يزيدوا ثالثة ولا أربعة ولا إيش؟ هذا نمشي كما الناس في عهد آدم؟ قد تطورنا توصلنا الفضاء، وبعدين بتصلح لك خمسة رجل أو بتمشي على واحدة ولا وصل. هذا الأحسن التقويم، لا بتمشي على رجلين وعندك عينين كذلك ومحلها معروف. فهل من تطور الإنسان وتقدمه تبدل ويتبدل عددها ولا محلها محل ثاني تتحول؟ هذا خبالة وهبالة. نفس الشيء فالذين يأتون إلى القيم الثوابت ويقولون الزمن تطور، الزمن تطور، وبعدين أنا آدمي بخلقتي هذه وبقيمي ما يمكن تبدل ولا تغير. تتغير الوسائل، تتغير الأساليب، لكن الأصل هو الأصل والذات والذات. وبهذا أيضا يفهم معنى التجديد في الدين، ما يتغير شيء فيه، ما هو تغيير شيء فيه ولا تبديل شيء فيه، لا تغيير ولا تبديل إلا ثبات على الأصل، هو التجديد نفسه، ثبات على الأصل وبناء عليه ورجع إلى حسن البناء وحسن الارتباط والاتصال، هذا التجديد في الدين. نعم، استعمال الوسائل في القيام بالبيان أو في الأداء للعمل أو في التواصل بين الناس سواء تتبدل وتتغير وتكثر وتقل هذا صحيح، وسائل وأساليب، لكن ما تمس القيم، ما تمس الأسس الثوابت، ما تمس المبادئ أبدا. ولا يمكن أن يدخل عند عقل سليم أن تطور الإنسان في الوسائل يغير أصل خلقته ولا يغير أصل قيمه أبدا. القيم هي القيم. سرقة حرام حرام في الشرائع كلها، تطور الإنسان وطلع ولا نزل محلها هي هي، زنا جريمة جريمة، تطوروا ونطلعوا ولا نزلوا، عار عار، عيب عيب، محله ما يمكن يتبدل، ما يمكن يتغير أبدا. الإحسان إلى الناس وسداد حاجة المحتاجين وإنقاذ الهالكين فضائل فضائل، ما يمكن مع تقدم زمان تطوره يتحول إلى رذائل، لا ما يمكن، ما يمكن، هي هي فضائل في ذاتها. للذي يركب الدابة من الحمار والجمل، وللذي يركب الطائرة والذي يركب السيارة، هذه نفسها. الكذب حرام، تكلمت مباشرة وإلا بجوال وإلا بميكروفون كله سواء، حرام حرام. ما يوزي. ما أقول خلنا كده طورت كده عندي الآن ميكروفون عندي جوال كذب يجوز مش يجوز مش الكذب يجوز هو محرم محرم كما هو في ذاته ما يتأتى أن يختل. هذه حقيقة يجب ما تغيب عن العقول وعن الأذهان ويلعبون بها على الناس بعدين في أديانهم وفي قيمهم يقولوا تقدمتوا وتطورتوا. فلا بد للقائم بالدعوة إلى الله أن يرجع إلى سيرة محمد هو الداعي الداعي على الحقيقة بالإذن المطلق من رب الخليقة محمد وداعي إلى الله بإذنه. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فهو الداعي والباقين من جميع أمته من الصحابة والآل والتابعين قال لهم بلغوا عني بلغوا عني. فهو الداعي. فنجاح كل واحد من صحابته وآله وأتباعه في أمته في دعوته على قدر اتصاله به وارتباطه به وانطوائه فيه لأنه هو الداعي. والبقية ينوبون عنه صلى الله وسلم وبارك عليه بلغوا عني ولو آية. فلهذا بين لنا هذا
رضي الله عنكم. ومن هنا اشتدت عناية المصلحين والمجددين بهذه السيرة المباركة لتكون قدوة حسنة ومادة لتجديد البعث الجديد في حياة المسلمين وإيقاظ هممهم وإلهاب قلوبهم بجذوة الإيمان والحماسة الدينية، وليس لمجرد الوقوف على الوقائع التاريخية أو سرد القصص والأحداث، بل لمشاهدة الحقيقة الإسلامية في مجموعها العملي التطبيقي مجسدة كاملة في مثلها الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام
صلى الله عليه.
ونستخلص من هذه السيرة العطرة والتاريخ المجيد بالنسبة للدعوة الإسلامية مقدمة هي طليعة الخير وإشارة النور والفلاح لتهيئة أسباب الدعوة وبناء أسسها وتأصيل أصولها، وباب هو الإخلاص الذي يتمثل في تجردها من الأهواء والأغراض، وعمل جاد هو المجاهدة الكاملة المطلقة لتربية النفس.
الله أكبر. أذكر لما قامت شأن الدعوة على صحتها وعلى أساسها وعلى حقيقتها كيف أثرت في ذات الإنسان في ذات الإنسان. وكانت دعوة لما احتضلها الإيمان والصدق هانت في سبيلها الأنفس وبذلها الأموال وإنفاقها العشائر استعذب العذاب. عذابكم الأليم أراه عذبا وفيكم ذقت طعم المر حالي. وبذلك تتابعت رحلات وتواصلت مواصلات في السير يقف الواقف منهم على البحر يقول لو أعلم أن وراء هذا البحر أحد من المكلفين يبلغ دعوة الله لركبته. هذا كان الصحابة رضي الله عنه. لهذا توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة ما مضى على وفاته 15 سنة إلا وحوالي موسكو رايته قائمة بالدعوة دي والناس آخذون بمنهج الله محكومون بالشريعة في تلك الجهات. كم بينهم مواصلات كم عندهم ما في عندهم طائرات ولا عندهم سيارات وصلوا إلى هناك كيف وانتشروا وأقاموا دول الإسلام في تلك النواحي في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عام 25 من الهجرة وراية الإسلام ترفرف في المناطق البعيدة شرق الأرض وغربها. سبحان الله. كما قال لعدي بن حاتم لما جاء لي ترى في أتباعي أنهم ضعف القوة في غيرهم لتنفقن كنوز كسرى في هذا السبيل. يقول كنوز كسرى، قال كنوز كسرى، قال بعد فكنت في من انتهبها، في من أخذها بعد ذلك في من فتحها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في فترة قريبة عم الخير الشرق والغرب سبب الانطلاق الصحيح الجاد المخلص لوجه الله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الإعداد للدعوة وتهيئة الأسبابها. وفي مقدمة الدعوة تعم تهيئة أسباب الدعوة
تتم تهيئة أسباب الدعوة وتجميع القوى
ومراعاة ما يحتاجه الحال والواقع. لقد مرت الدعوة الإسلامية منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ارتحل إلى رفيق العلا بمراحل المختلفة
مختلفة.
استمرت الدعوة سرا ثلاث سنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة الجهر باللسان دون القتال إلى
الهجرة.
ثم انتقلت إلى حركة القتال المعتدين وبادئين بالقتال والشر إلى الصلاح
إلى صلح الحديبية
ثم انتقلت إلى قتال كل من وقف في سبيل الدعوة.
وقد احتوت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في مراحلها على خلاصة النموذج للعالم الإنساني من عهد آدم إلى عهده وما يحصل بعده إلى يوم القيامة. فكانت المراحل فيها الأحوال مختلفة التي مرت بالبشرية قبل والتي ستطرع الإنسانية في بعد في مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إشارات لكل هذا ونموذج واحتواء حتى تستطيع من خلاصة هذا العمر الذي أقسم الله به في القرآن، قال لعمرك، فعمره وحده من دون عمر واحد ثاني مقسوم به في القرآن. فهذا العمر خلاصة الحياة وزبدة الدنيا من أولها إلى آخرها، وكل الظروف والأحوال التي مرت سابقا والتي ستأتي بعدها لها إشارات في مراحل حياته صلى الله عليه وسلم وفيما واجهه من ظروف وأحوال صلوات ربي وسلامه عليه. فكان القدوة للكل صلوات ربي وسلامه عليه. مرت بمرحلة احتاج إلى السرية فيها، أول ما جاءت الرسالة وتلقاها في غار حراء فابتدأ بها سرا. وفي هذا أن كمال الإيمان واليقين لا يقتضي تجاوز الأسباب والعمل على الجهر والعلانية بالمباشرة في كل الظروف والأحوال، بل مع كمال الإيمان واليقين يكون من الحكمة في بعض الظروف والأحوال إخفاء أمر الدعوة وعدم الجهر بها والقيام بحقها في السرية حتى تتهيأ لها قلوب وتتهيأ لها أرضية يقوم عليها بناؤها. فجلس في السنة الأولى من البعثة والثانية والثالثة يدعو إلى الله سرا صلى الله عليه وسلم حتى تهيأت فرصة الجهر وأمر بذلك. أنزل الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فجهر صلى الله عليه وسلم وذهب إلى أعلى المستويات في الجهر والإعلام عندهم في زمانه، جبل الصفا، يطلع عليه من عنده الخبر الهام الذي يريد انتشاره وينادي على أناس معينين أو يعمم بالنداء على حسب خطر الخبر، وهذا أعلى ما يكون من الوسائل الإعلانية في مكة في ذاك الوقت. فصعد على الصفا ونادى يا بني فلان يا بني وأمم جميع بطون قريش ومن هذا على الصفا عن الجبل؟ يقولون الأمين. وكلهم خرجوا، من لم يستطع الخروج في الحين أرسل واحد قال اذهب ما يقول له انظر ما يقول، لمكانته صلى الله عليه وسلم ولمعرفتهم بأمانته وصدقه. فلما تجمعوا قال لهم ما تقولون لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش يصبحكم أو يمسيكم أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذب في طول حياتك، ما أخبرتنا نصدقك. قال إن الرائد لا يكذب أهله، وإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، من الله قد بعثني إليكم بالحق والهدى وشهادة لا إله إلا هو أن محمد الرسول، والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، صلى الله عليه وسلم. أعرض الناس وأدبر من أدبر تولى، وما رد عليه إلا أبو لهب يقول تبا لك لهذا جمعتنا، فأنزل الله تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. واستمر بعد الجهر مكابدا لما في المرحلة من أنواع الأذى والشدة إلى أن هاجر، وجاءت مرحلة الهجرة بعد مجاهدات كبيرة طويلة عريضة. وفي ذلك الجهاد في الدعوة إلى الله في مكة أنزل الله وجاهدهم به جهادا كبيرا، ما في قتال لكن جهاد كبير، كان الجهاد الكبير في ذلك الصبر وذلك التحمل تلك المعاناة وذاك التصرف المتزن المضبوط والاستمرار مصبوح هكذا. كم قصد المعاند المضاد أبا جهل إلى بيته يبلغه يدعوه، وكلما لاحت له الفرصة لذا وذاك، ومع ردهم الرد العنيف عليه صلى الله عليه وسلم، حتى يذكر بعضهم قال كنت مع أبي جهل وإذا أقبل صلى الله عليه وسلم قام يصافحه، فقلت له أنت تصافح هذا الصابي؟ تقوم إليه قال ما أني أعلم أنه نبي، قال أنا داري أنه نبي، ما لكم؟ قال ما يبقى لنا بني عبد الدار إذا كانت النبوة في بني هاشم. فحمله الحسد والحرص على الفخر أن لا يتبعه صلى الله عليه وسلم. وكم له من قصص معه ومع غيره من قريش، حتى وضع السلاء على ظهره، الشوك في طريقه والأذى في قدره، وما تحامل على أحد منهم صلوات ربي وسلامه عليه، حتى كان من يحفر له الحفر في طريق رجاء السقوط فيها، ثم تحامل يوما فوسع الحفرة وعمقها بحيث إذا سقط لا يستطيع أن يخرج إلا بإنقاذ أحد، وغطاها بالغطاء الخفيف في طريق النبي من أجل رجاء أن يسقط فيها، يحمل حسده وعقده. فقدر الله أن أعمى قلبه وجعله يمر هو بنفسه ينسى ويسقط هو بنفسه في الحفرة التي حفرها، ومكان حفرها ما عاد يقدر يطلع، ما عاد يلي يصيح من تحت حد يسمعه. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق رأى الحفرة جاء أكبر، وإذا بالرجال يصيح صوتنا من هذا؟ وقال ما محمد ما أدري من هذا، يحفرون الحفر في طريق الناس يعملون. فما كان من النبي إلا أن مد يده ورفعه وأخرجه من الحفرة ودفنها صلى الله عليه وعلى وسلم. ومرحلة الجهر مرت بعجائب من جهاده واجتهاده، تردده على الأسواق من سوق إلى سوق يبلغ، وخروجه إلى الطائف آخر الأيام، وجاء فيها الإسراء والمعراج، وجاء فيها مواجهاتهم بالتكذيب والعناد وطلبهم الآيات وانشقاق القمر، غرائب حصلت في هذه المرحلة حتى جاءت الهجرة. وبعد ذلك أذن لهم بالجهاد بالقتال للمقاتلين المعتدين البادين لا تقاتلونهم قوما نكثوا أيمانهم وطعنوا في دينكم، وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة. وهكذا وجاء صلح الحديبية، ثم جاءت براءة، وقتلوا كل من صد عن سبيل الله عدوانا ووقف في سبيل نشر الدعوة، وانتقل من الدنيا وقد أكمل الله به ما تحتاجه الأمة من بيان في كل شان من شؤون الدين والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان من جملة تهيئة أسباب الدعوة بعث الكتب ومراسلة الملوك ورؤساء العالم يدعوهم إلى الإسلام ونبذ ما هم عليه من الأديان الباطلة، ثم اختار الرجال الذين يقومون بهذه المهمة بشرط أن يكون كل رجل يتقن لغة القوم الذين بعثه
إليه. وعامة الكتب والمراسلات التي راسل بها الملوك موجودة إلى الآن، بينما آثار الملوك نفسهم الذين راسلهم ما تجد شيء من أخبارهم ولا من كتبهم ولا من رسائلهم، وكتبه صلى الله عليه وسلم موجودة صلى الله عليه وسلم. وهكذا شؤون الاتصال بالحق الباقي وقيام الأشياء في هذا العالم على الذوات والأنفس والمرادات والأهواء، ذا يفنى وذا يبقى. نعم.
وهذا كله يدل على أنه ينبغي على المسلمين أن يهيئوا للدعوة الإسلامية وسائلها وأسبابها، وألا تكون وليدة يوم وتخطيط ساعة على وجه الارتجال.
نعم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطن لغير ذلك. فمع كمال الاعتماد على الحق والالتجاء إليه سبحانه وتعالى فلابد من استعمال ما آتانا من وسائل وقوى وقدرات ووضعها في مكانها حتى نقوم في شان الدعوة إلى الله على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وبصيرة أتباعه من بصيرته على قدر اتباعهم. الله يجعلنا من العابدين له على بصيرة محمد، يجعلنا من الداعين إليه على بصيرة محمد صلى الله عليه وسلم. على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فتسلم وجوهنا لله على يده بحسب اتباعي. أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، وجوه من اتبعني أسلمها لله. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. اقرأ.
وكان من جملة تهيئة أسباب الدعوة التربية العملية لإخراج العالم الداعي الغيور. إن العلم بدون غيرة جامد لا شعور فيه ولا إحساس، كما أن الغيرة وحدها بلا علم لا تصلح للقيادة والريادة والإرشاد. وهذا الذي ينبغي أن لا تقع فيه، أن لا نقع فيه فنضيع بين عالم بلا غيرة ولا اهتمام على حرمات الله، أو غيور متحمس لا علم عنده يضل المسلمين.
نعم. فما يفيد الحماس وحده والغيرة والانطلاق بقوة على غير بصيرة وعلم، ولا ينفع علم من دون غيرة، من دون حرقة الدين، من دون هم، من دون جد، من دون صدق، ماذا ينفع؟ ولا يفيد. فلا بد من علم مقترن بهمة ووجهة وهم وغيرد على دين الله تبارك وتعالى. كما قال سيدنا الصديق: لو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، ما أطيق ذلك. هذه الأمانة التي حملها منه صلى الله عليه وسلم. فقالوا: دع مانعي الزكاة ولا تقاتلهم الآن، فإن أمامنا جبهات مواجهة في القتال. قال: إيش تقولون؟ أنا أمتلك أصلا بتفكيري وبعقلي، ولا في لي تبعية ومرجع أرجع إليه؟ هذا ركن من أركان الإسلام، ما في لعب. قالوا: خلنا نخلص من هؤلاء ومن هؤلاء. قال لما أرسلوا سيدنا عمر يكلمه: الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، لو قاتلنا بين من فرق بين الصلاة والزكاة، ولو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. فما كان بعد إرسال لقتال مانع الزكاة إلا قذف الرعب في الجبهات الأخرى المقاتل وانهزامها لصدقه وإخلاصه وتمام متابعته. وخذوا يتخابرون بينهم البين ويقولون: لو كان بهذه الدولة ضعف ما قاتلوا أصحابهم من المسلمين الذين منعوا الزكاة. فبث الله الرعب في قلوب بقية المقاتلين وهزمهم هزيمة بعد هزيمة ببركة ثبات أبي بكر وصدقه رضي الله تعالى عنه. أخرج في بعض الأيام في اليوم الواحد 6 جيوش من المدينة يخرجوا. حتى مرت أيام ما تجد في المدينة إلا الشايب والطفل والمرأة والناس في الجهاد في الخروج خارجين. سبحان الله، فأحيى الله به الدين وحفظ به منهج سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وفي طيلة تلك الحركة القوية المثمرة المؤثرة كان كثير البكاء، وكان يغلبه الشوق، وكان تتزايد عنده المحبة، وكان كثير التذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيام وليالي. إذا ذكره على منبره بكى صلى الله عليه وسلم، فأثمرت جهوده بصدق وإخلاص. الله يحيي فينا هذه الجهود وسلوك السبيل أرباب الوفاء بالعهود من أهل الربط القوي بصاحب المقام المحمود. اللهم احيي فينا حقائق الدعوة إليك والدلالة عليك على منهج المصطفى في الظاهر وفي الخفاء، وعلى حسن المتابعة والاقتفاء. طهرنا عن جميع الشوائب، وارفعنا إلى علي المراتب بسر الفاتحة إلى حضرة النبي
بارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
أول يوم من أيام رمضان إذا قبلنا الله فيه فبنصلي الآن 2 ركعتين أو 4 بنحصل حج وعمرة وحجة ثانية حق العلم. والعمرة في رمضان بحجة مع النبي، والحجة أعظم من العمرة، والحج أعظم من العمرة. ولا من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى 2 ركعتين كان له كأجر حج وعمرة تامة. هذا هو الحديث الصحيح. حديث صحيح آخر: من جاء إلى المسجد لا يأتيه إلا ليتعلم بابا من الخير أو يعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته. يا خير، والحسنة في رمضان مضاعفة. في أي يوم عمرت ما بين الصبح إلى الفجر إلى الإشراق لك حجة وعمرة، فإذا في رمضان 70 حجة 70 عمرة، وعلى الرواية الأخرى 1000 حجة 1000 عمرة. والعمرة في رمضان كحجة معي، قال صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، فإذا صدق الإقبال وتسع المشهد وقبل الحق من محلك تحج وتعتمر الله وتنزل وتجي بلا تأشيرة بلا جواز بلا مزاحمة ولا تعرض لشيء منه. يلا بالقبول، الله يرزقنا صدق الإقبال ويرزقنا القبول لديه إن شاء الله تعالى، والإخلاص لوجهه الكريم. أول يوم ويوم جمعة الحمد لله على ذلك، لرمضان أهل الله يلحقنا بهم ويجعلنا في خيرهم في عافية، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك.